للذاكرة مخلفاتها، وللحقيقة قرائنها، وللزمن أثره. والشيء المكتوب هو بداية التاريخ. ذاكرة وأرشيف. ذاكرة وأرشيف مع عبد الرزاق جلولي.
مستمعينا الكرام أينما كنتم وحيثما وجدتم، أسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم ونلقاكم في هذا العدد الجديد من برنامج ذاكرة وأرشيف. في هذا العدد مستمعينا الكرام نتحدث عن طريقة التعاطي مع التاريخ الجزائري ثقافيا، وهذا التاريخ وتنشئته ضمن الأجيال الجديدة. الأدب والتاريخ بين الحقيقة وهامش الخيال، التاريخ والوسائط المعرفية الجديدة بين التربية وخطورة التزييف، السينما الثورية وتقديس الثورة، وعن المحارق وكيف يمكن نستثمر المجازر في التأسيس لتراث محلي. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام دائما عبر أثير الإذاعة الثقافية الجزائرية وبرنامج ذاكرة وأرشيف، ونرحب بالدكتور بوشيخي الشيخ المؤرخ والكاتب والباحث في مجال التاريخ. مرحبا بك دكتور بوشيخي.
أهلا وسهلا أستاذ عبد الرزاق، مرحبا.
دكتور، أول شيء ربما في حديثنا عن تربية الثقافة الثورية أو الثقافة التاريخية إن صح القول، والتاريخ عند الأجيال الجديدة، قبل ذلك نريد أن ننطلق من حقيقة ما، إلى أي درجة أثر ربما سلبا عملية تقديس الثورة عند الأجيال الجديدة، وكأنهم اعتقدوا أن هؤلاء الذين فجروا الثورة هم أناس خرافيون إن صح القول، ليسوا بشرا عاديين.
نعم الحقيقة، شكرا جزيلا وتحية طيبة لمستمعيك. تحيلني الآن للمسألة غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. نعم. بصدق، والتاريخ أستاذ عبد الرزاق هو ككل، أنا آسف يعني على الكلمة، ككل سلعة هي إنتاج معرفة.
أكيد.
وخطوات الأساسية في عملية التاريخ هي أولا المعلومات، التدوين، ثم يأتي دور الشهادات، وبعد ذلك يأتي هذا الذي أطلق عليه مفتش أو محقق شرطة لكن بأثر رجعي. المؤرخ هكذا، هو محقق شرطة لكن بأثر رجعي. وبالتالي يأتي وينتج دراية، ينتج معرفة، ينتج علم هكذا. لكن حينما قلت سلعة أنا أقصد ما أقول، في سنوات فارطة السوق الجزائرية كانت تعرف نقص في البطاطا، فجاءت البطاطا من كندا وهي مكدسة في معسكر وفي مسكيانة إلى غير ذلك. هل الفلاح هو الذي يتحمل المسؤولية؟ لا، لابد من تلك السلسلة التي تنطلق مع الفلاح وتتجاوز الفلاح حتى توصل هذه البطاطا كسلعة للمتناول، للذي يتناول، للمشتري، للزبون. الدراية التاريخية موجودة، قد لا نرقى لمستوى كما نتمناه في الجامعة الجزائرية، لكن أنا بصدق أقول هذا الكلام.
نعم.
بصدق وحقيقة، هناك عمل مضني يقوم به بعض الزملاء، لأنه هناك الأستاذ وهناك الأستاذ الباحث، هناك من خلقه الله ليدرس، ممتاز رائع، لكن إذا طلبت منه أي بحث أو تأليف هذا ليس شأنه.
جميل.
هذا حقيقة، هناك الأستاذ وهناك الأستاذ الباحث، ويعني كل ميسر لما خلق له. طيب، هناك بعض الطلبة أنا أعرفهم وحتى بعض الأساتذة المساعدين من الروعة بمكان، لكن هذا موجود في المكتبات الجامعية كأطروحات. هل سوف نلوم الأستاذ أو الأستاذ الباحث أو الطالب الباحث على أن هذه الدراية ليست موجودة في السوق؟ هذا ليس دوري.
أكيد.
أنا مثل الفلاح والبطاطا، على السلسلة أن تكون منظمة، وكل ما كان المجتمع منظم إلا وكانت هذه الأشياء بسيطة.
جميل.
بسيطة جدا.
ولكن نعود دكتور، نعود يعني أريد أن تبقى لي في نفس النقطة، عملية التقديس هل أثرت سلبا عند الأجيال الجديدة؟
أنا آتي لهذا لأنه هو مربط الفرس. حسناً فعلت المباطة رحت الإشكالية، لأن في كل الأمم سابقها وحاضرها، بما فيها أمريكا وما أدرك ما أمريكا، بما فيها الاتحاد السوفيتي قبل الاندثار، بما فيها فرنسا الأنيقة المتحضرة التي قتلتنا في بلادنا، كلها تعيش هذه الازدواجية ما بين الدراية العلمية وما بين تعميم الثقافة التاريخية. نحن الآن حينما نعيش هذه الثنائية ونحن لا ندري، يختلط علينا الأمر التقديس أو يعني تعظيم، حتى لا نقول تقديس، تعظيم التوراة، وأحيانا وضع في المخيلة أشياء رمزية هكذا. هذا موجود في كل الأمم، ليس حكر على الجزائر. يعني لما نتكلم على جون دارك، ثق بكلامي بأن نعم. جون دارك يعني لو بعثت الآن لضحكت مما يقال عنها في فرنسا، لكن المؤرخ الفرنسي يعرف، لكن الشعب في حاجة إلى هذا الإسمنت، إلى هذه جميل. الأشياء الجميلة، إلى هذا المثل حتى يقتطي بها،
على مستوى الرمزي.
يعني الرمزي، حينما نقول مثلا السيد علي بن أبي طالب كان يضرب السيف نتاعه ألف على اليمين وألف على اليسار، لو بعث علي لضحك وبكى، هذا غير صحيح. لكن المؤرخ يعلم أن السيد علي كان شجاع بطل صحيح إلى غير ذلك، لكنه لم يكن يقضي على ألف على اليمين وألف على اليسار. فهذه الأشياء موروثة، والشعب بطبقاته، طبقاته أقصد ذهنية الفكرية، في حاجة إلى هذه الأشياء. هل تعلم أستاذ عبد الرزاق، وأنا أقول لك لما أقول لك هل تعلم، بمعنى أنك تدري المقابلة قبل أن تدور، يعني هذا ميدانك مجالك، الملعب والمقابلة قبل أن تلعب في الميدان تلعب في أذهان الأنصار. لكن هل هذا المعلق أو المؤرخ للرياضة لم يفعل ما يجب؟ لا فعل، لكن المجتمع في حاجة إلى هذه الرمزية وإلى هؤلاء الأبطال. ولكل أمة ثلاث أشياء أرجو من الذين يهتمون بكتابة التاريخ أن ينتبهوا إليها. الأمم هي أيام، رجال، وأحداث. أيام، رجال، وأحداث. ولما نقول الآن مثلا تاريخنا الأمازيغي الرائع والجميل، أنه يبدأ من قتل أحد فراعنة مصر هنا في الجزائر، احتلال الجزائر لمصر، وتشكيلها لإحدى الأسر الفرعونية. لابد أن تكون في هذا التاريخ بعض الرمزية وبعض البطولة وبعض الأشياء الخارقة للعادة. هذا للجمهور، هذا للعامة. جميل. وهو موجود في فرنسا وبريطانيا لغير ذلك. لكن تعال معي، ويأتي كل جميل. طالب وكل باحث إلى المكتبة في الجامعة الجزائرية سوف يجد أشياء لكنها مملة بالنسبة للجمهور.
جميل.
هذا الواقع.
نعود ربما إلى التعاطي الثقافي مع تاريخ الثورة التحريرية ومع التاريخ الجزائري، حتى على مستوى المؤرخين، ربما بخلاف ما كتبه أبو القاسم سعد الله، تاريخ ثقافي للجزائر لم يكن هناك اجتهاد كبير على هذا المستوى. قيمة هذا الجانب الثقافي ربما في تكوين ثقافة تاريخية وفي تقريب التاريخ وتكوين الإنسان والجيل الجديد على تاريخه.
هو الأستاذ أبو القاسم سعد الله رحمه الله قدم أشياء ثمينة.
نعم.
صحيح. وغيره قدم. هنا نعود نرجع للبطاطا ومعسكر. هل نحن الآن لدينا الإمكانيات للأخذ من كل كتب؟ لأنه ليس شرط أن يكون الكتاب يحمل هذا العنوان حتى أفهم بأنه تعرض للتاريخ الثقافي. فلما على سبيل المثال نجد مبارك ميلي في العشرينيات وهو يكتب عن تاريخ الجزائر العام القديم والمعاصر، كل العصور أخذها، فهو يشير إلى بعض الأبطال، يشير لبعض الكتابات، يشير لبعض العلماء، وهذا أيضا فيه تأريخ للثقافة الجزائرية وغير بارك ميلي. لكن حينما نتحدث عن التاريخ الثقافي الجزائري علينا أن ننتبه بأنه ليس بالضرورة كتاب تاريخ. ممكن لزملائنا في العلم الاجتماع، يمكن لزملائنا في الهندسة المعمارية.
جميل. هو هذا مهم، يعني لماذا يعاب يعني على المؤرخين أنهم دائما يتبعون تاريخ السلطان، تاريخ السياسي، ويهمشون التواريخ الأخرى؟
يا صديقي تعال معي لأي فئة كانت وقل لي من منها لا يتبع للسلطان والنفوذ. لكن هناك دائما وأبدا من هو غير ذلك. هناك والقيمة يعني أي شيء قيم أي شيء ثمين وقليل. لكن حتى هؤلاء الذين يتبعون إن شئنا للسلطة، هل كل ما يقولونه خاطئ؟ لا أعتقد.
نعم طبعا ليس بالضرورة،
وبإمكاننا أن نتعامل معه. هنا أشرت إشارة رائعة وذكرتني بشيء يعني ملتصق بكياني، أني أشعر بنوع من المأساوية حتى الكآبة، وأنا
ما سببها؟
أعيش في هذه الفترة بالذات بعد 60 سنة من أول نوفمبر، أن الدولة الجزائرية ليس لها مؤرخ ولا مجلس للمؤرخين، والجيش الوطني الشعبي المجيد والذي الذي علاقة خاصة بهذا الجيش، لأن أولا عشت في ثكنات كثيرة بحكم وظيفة الوالد، وأيضا أول مدرسة التحقت بها كانت أشبال الثورة في تلمسان في نهاية الستينات. ولا أدري، صحيح أن الأولويات تفرض علينا أشياء، لكن بعد حوالي 52 سنة من استقلال البلاد لابد أن نفكر في هذا وبصدق. تاريخ بالنسبة للجزائر وتاريخ الثقافي، حتى نعود إلى ما طرحته أولا، هو في هذا العمران، هو في هذا العادات والتقاليد. يعني أتمنى أن يكون لدينا اهتمام بالطبخ وتاريخ الطبخ، بالرياضة، بالفن وما أدرك ما الفن. والذي يريد لشعب أن يرقى لابد له من أسباب، من أهمها الاهتمام بالتاريخ الفني. هل نعلم أستاذ عبد الرزاق،
الفن هو واجهة الحضارة والعمران،
والذي يبقى
الحضارة
بعد
طبعاً.
أن تزول الجدران، بعد أن تزول يعني ألمانيا
أيضا يحتاج إلى مستوى وعي، ما
وعي ولا شك ولا شك، لكن علينا أن نتحدث بصدق. نحن في حاجة إلى مواصلة في الحديث ما بين الفاعلين، لأني أشعر بنوع من
التواصل.
نعم أشعر بنوع من
قطيعة.
من ذهول هكذا، لما أتحدث مع بعض الأطباء من بلدي، مع بعض علماء في الرياضيات، مع بعض التخصصات هكذا الدقيقة، وأرى أنهم لم يدرسوا تاريخ تلك المادة.
هنا الإشكالية،
شيء خطير جدا هذا، أنه الجزائري لم يأخذ، وهو طبيب وهو طالب طب، حتى التجارب لابن سيناء
للأسف
لم يقم بها، تجارب باستور.
لا يوجد تاريخ الطب في كمنهاج في
الجامعة. خطير جدا، خطير خطير جدا. أنا أرجو مثلا لما نتحدث عن المؤسسة العسكرية أن يكون هناك تاريخ المعارك. لما كنت مقيم في أوروبا تلاءم ذلك مع ما كان في فكري وأنا في الجزائر، أن الجندي حينما يجند جميل جدا أنه يلبس، أنه يتدرب على السلاح، لكن رائع جدا أن يعرف تاريخ المعارك وتاريخ العتاد وتاريخ الجيش الجزائري. هذا موجود في يعني أهم شيء بالنسبة للجندي في أمريكا وإنجلترا إلى غير ذلك، هو الاعتزاز بكتيبته، الاعتزاز بفلقه.
هل بهذا المفهوم دكتور بوشيخ يعني تدعو إلى إدراج منهاج التاريخ ضمن كل تخصصات، حتى بالنسبة لتخصص تاريخ العمران، تاريخ الفن التشكيلي، تاريخ الطب إلى آخره، وبالتالي أيضا نعرج على تاريخ هذا المجال في الثورة وفي تاريخ الجزائر؟
شيء خطير جدا لما أنتج بعدين على الكلمة، لما أكون طلبة ويأخذون درجة عليا في أي تخصصات وهو منقطع عن الماضي العلمي في ذلك التخصص، شيء رهيب جدا. لأننا سوف نبدأ في الصفر مع كل جيل، مع كل جيل سوف نبدأ مع العجلة. من اخترع العجلة؟ هل نعلم مثلا أن تاريخ الذهبي في العلوم والاكتشافات العربية لم نعرفه نحن، لم نعرف كيف يعني مثلا استطاع البعض للأسف أن يسرق بعض النظريات من العرب ومن الهند ومن الفرس، ليس فقط العرب وحتى من الأوروبيين، واكتشف لاحقا. هل تدرك المرأة الجزائرية والرجل الجزائري مثلا أن الذي فكر لأول مرة واقترح قناة السويس هو جزائري من الجزائر، خليني أقولها بالدارجة، من العاصمة تاعنا قبل الاحتلال. أخذتني عن حين غرة، لكن أعيدك إن شاء الله بأني سوف أوفيك بذلك. وهو من بعض الذين نقول عنهم أولياء صالحين، كان يذهب إلى الحج هو وغيره، فينزل في مصر على شاطئ البحر المتوسط، ثم تؤخذ سلعه وهو ومن معهم الحجيج عن طريق يعني القوافل والدواب إلى البحر الأحمر، وهو أول من قال هذا، وأخذ من طرف الفرنسيين، لأن الفرنسيين هم الذين حاولوا
في البداية
حفر قناة السويس، ثم طردوا من مصر عن طريق الإنجليز، وقام الإنجليز عن طريق معاناة وكآبة وعرق وجهد وموت للمصريين الشرفاء الذين حفروا ذلك المعلم الرائع. فإنتاج هذه الفكرة كان من هنا. هل نعلم على سبيل المثال، يعني لما نأخذ هذه الأشياء، أن سان أوغستان قد شرفنا بأنه طبق حديث نبوي شريف قبل وجود البعثة النبوية الشريفة،
وهو
ببساطة كل بني آدم خطأ بصيغة المبالغة وليس مخطئ، وخير الخطائين التوابين، فيما كتبه في كتابه الأجل الأعظم اعترافات. يعني خرج على المذهب الكاثوليكي وبدأ في البحث من جديد، ثم عاد إلى المسيحية السمحة في أيامها الأولى، ولهذا من حقنا
هو الذي فرضها كديانة رسمية
هو الذي أنتج المسيحية من جديد. هو الذي من حقنا بل من واجبنا أن نقول القديس أوغستان رحمه الله، لأنه كان على الدين الذي كان في تلك الفترة.
جميل.
ولم يكن الإسلام قد بعث فهو من المؤمنين.
جميل. دكتور بوشيخي، في العودة دائما لعلاقة الأجيال والبعد الثقافي بالتاريخ، هل ترى أنه من الضروري البقاء على تصوير بعض البشاعة التي قام وجرائم البشعة التي قام بها الاستعمار الفرنسي للأجيال الجديدة؟
تعرف أنه أخطر شيء يعانيه المثقف ما هو؟ هو عدم وجود المبادرة الحرة. وحينما تكون هذه المبادرة الحرة في كل مجالات، يتبين الخيط الأبيض من الأسود، فلا نستطيع أن نقول للمخرج افعل هذا أو لا تفعل، لأنه ينطلق من مرجعية صحيح ثقافية، صحيح تعليمية، ولكن نفسية خاصة به. لكن بالإضافة إلى هذا التصوير، بودي لو يصور عيسى المجاهد عيسى رحمه الله أخ للا فاطمة سومر، وهو في مدفنه قبل الموت بالبروقية، البعض يقول سجنه، وهو يطالب الجلاد، والجلاد هو الذي يقول هذا الكلام، يطالبه بالمحافظة على مكتبته في جورجرا في نسوبر، ويتمنى عليه إن كانت أمنيته تأخذ أن يأتيه بمكتبته إلى السجن. هل ندرك مثلا أن هذه الصورة لو كانت في أمة أخرى لألف من أجلها أفلام وأفلام ومسرحيات إلى غير ذلك؟ هل ندرك أن الجزائري وهو في 18 السادس عشر حوالي جوان 1962، يعني قبيل الاستقلال بأسابيع، ذهب، وقد رويت هذه الحادثة أكثر من مرة، إلى حديقة صوفيا هنا بالعاصمة، فوجد تمثال جون دارك، فلم يقوم بكسره ولا تدنيسه، وجاء بعد أن فكر، لا أدري كيف فكر ذلك الصبي ذلك المراهق في 18-16 سنة في هذا الحل، في هذا الحل الرائع. ذهب إلى صعد القصبة وجاء بالحيك وجاء بشيء من الحنة، وقام بتحية، يعني وضع الحيك على جون دارك ووضع الحنة وكتب فوقها للا فاطمة سومر. هل تدرك ما الذي وقع يعني في تلك اللحظة؟ لبينواخ أيضا، هذا لا يترجم، لا نقول الأقدام السوداء لأن الأسماء لا تترجم. لبينواخ ذهبوا إلى الجندرمة الفرنسية وبدأوا في الصراخ، لا يمكن أن تدنس جون دارك ولا بد أن ترحل. فجاءت الدرك، جاء الدرك الفرنسي وقام بتفكيك جون دارك، وذهب إلى الميناء فلم يجد إلا باخرة واحدة في جوان 1962، باخرة فرنسية طبعا، اسمها لا حول ولا قوة إلا بالله سيدي فرش، وزفت تلك الأجزاء من جون دارك على الأقل للنشيد الوطني الفرنسي، وذهبت ودخلوا من سيدي فرج، وخرجت رمزيتهم على باخرة اسمها سيدي فرج، وتلك الأيام يداوله الله بين الناس. أنا حينما أقول هذه الأشياء لأحفز إخواني في الذين أنعم الله عليهم بالإخراج، والإخراج السينمائي سلاح جدا، سلاح هدم جيوش مسلحة، لأنه غزاها قبل السلاح أن يستأنسوا ببعض المؤرخين من بلادنا.
قبل ذلك دكتور بوشيخي،
نعم،
أنت ذكرت ربما تسمية الباخرة الفرنسية بسيدي فرج، لماذا نحن لا نملك في ثقافة الدولة هذه الفكرة أن نسمي الأشياء برموز تاريخية، بمعارك، بمحطات مهمة جدا، والتعريف بتاريخهم. نحن نجد كليات، نجد معاهد مسمين بأسماء مجاهدين، بأسماء مناطق تاريخية، ولكن لا نجد تعريف، لا نجد طلبة كليات أو إكماليات أو ثانويات تعرفون الشخصية المسمية عليها الكلية يعني أو المؤسسة.
في آخر ما أزعجني، ولا شك أنه أزعج الكثير،
نعم،
أن في عاصمة بلادي في 2014 هناك 40,000 زقاق، نهج، شارع، طريق وحي من دون أسماء. أعيد هذا
للأسف،
40,000 نقطة في جغرافية عاصمتي، عاصمة بلادي، من دون أسماء. في لندن هناك 1,000,000 اسم حوالي ما يعرف بالثغر الأغر، يعني نهر التايمز في لندن. أنا آسف وأنا أقول هذا الكلام ولا أستطيع أن أجيب لماذا، لأن صاحب القرار ليس هو الأستاذ، ليس هو المثقف، هو أخ جزائري، أخت جزائرية، عليهم أن يستأنسوا بزملائهم في علم التاريخ والاجتماع وعلم النفس. لأني حينما أتحدث مثلا عن بعض الأسماء قد تم محوها من الذاكرة الجماعية للجزائريين، رغم أنها عاشت حوالي قرن من الزمن مع الاستعمار الفرنسي.
جميل. مثلا
ولانساس لوران في وهران، هناك نهج المنطلق يعني حوالي البري المركزي، لا غراند بوست، فهران يقولوا البوشطة، فكانت تسمى لانساس لوران. ففي 62 يعني بشهور قليلة توفى المغفور له محمد خميستي الذي كان وزير خارجية، فأطلق عليه على ذلك النهج اسم خميستي. لكن أيضا لأن هذا الاسم كان قصير وله تعبير، فعلينا أن ننتبه للأسماء،
مهم جدا،
لخفتها، لوقعها، ولكن الأخطر من هذا لترويجها، وكيف تكتب في اللافتات، وكيف يعرف ابن المدرسة في الحي أن اسمه اسم حيه منذ السنة الأولى في المدرسة أن اسم حيه هو جزائري وليس أجنبي. هذه الأشياء لابد لإخواننا الذين هم في القرار على مستوى المكاتب المتعلقة بهذا الأمر أن يستأنسوا بزملائهم، بإخوانهم، بمحبة وبدون هذا التنافس.
جميل. دكتور بشيخي، ربما في الأخير هناك ربما حديث على مستوى الساسة، يقولون حوار الذاكرة، أو أن المستقبل يجب لا تكون فيه ظلال الماضي في العلاقة بين الجزائر وفرنسا. هناك من يقول بهذا الطرح، وهناك من يقول لا، التاريخ سيبقى حاضر ويجب أن يكون حاضرا في العلاقات، لأن فرنسا في ذاتها تحضره في علاقتها مع بعض الدول. ما رأيك أنت كباحث التاريخ؟
رأيي متواضع وبسيط جدا. يعني 2005 كان يعني هذا الخطأ الكبير، حتى لا أقول أكثر، من الجمعية الوطنية في فرنسا، والتي أصدرت قانون لأول مرة. أنا أعرف أن البرلمان تصدر قوانين خاصة بالبحث العلمي تقول بتمجيد الاستعمار، والبعض لا يدري أن الكثير من الأساتذة في الجزائر عملوا عمل مضني مع زملائهم في الجامعة الفرنسية، وقام زملاؤنا هناك من الفرنسيين بالضغط على البرلمان، وقيل لهم اتركوا العلم للعلماء وقوموا أنتم بدور التشريع في القوانين، لكن البحث العلمي لابد أن يستمر في مراكز البحث. أنا أرجو وأعرف أن هذا لا يعجب البعض من زملائي، ولهم الحق إن شاءوا، لكن مقتنع بترك التاريخ للمؤرخين واشتغال الإخوة الذين هم موجودين في السياسة بالعمل السياسي.
جميل.
نعم.
شكرا جزيلا لك دكتور بوشيخي الشيخ. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. كنتم معنا في برنامج ذاكرة وأرشيف دائما عبر الثقافية الجزائرية. لقاؤنا يتجدد الأسبوع القادم وعدد القادم من برنامج ذاكرة وأرشيف. وفي الأخير، المؤرخ هو محقق شرطة بأثر الرجعي، وعلينا التفريق بين الأستاذ والأستاذ الباحث، وكل ميسر لما خلق له. وخطير جدا حينما نسمع بطلبة يأخذون درجة الامتياز في تخصصاتهم ولكنهم على قطيعة مع التاريخ، لنعود في كل مرة حول من اخترع العجلة. دكتور بوشيخ الشيخ،
أشكرك جزيلا.
السلام عليكم.